أنتم على تسعينات اف ام.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
مساء الفل، مساء الجمال على كل مستمع راديو تسعينات اف ام. معكم انا منيرة حنفي كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 5:30، وبرنامجكم على فنجان قهوة. في برنامجنا هنلف ونشوف ونروح أماكن عمرها بالألوف. هنقابل فيها العالم والفنان والكاتب والأمير، وعلى ما يخلص فنجان قهوتنا هيكونوا هم أبطال حلقتنا. هنقرب منهم ونعرف معلومات عنهم، وفي كل مرة هنتأكد أن الصورة اللي بنشوفها وراها جهد كبير، حتى لو كان صاحبها مولود أمير. فنجاننا النهاردة فنجان مظبوط، هنشربه وإحنا بنقرأ دعاء الكروان، الأرض، الشيخان، وكتب كتير أهمها الأيام. كده عرفتوا هنتكلم على مين. كلامنا النهاردة على عميد الأدب العربي طه حسين. ولد طه حسين يوم الجمعة 15 نوفمبر عام 1889 في قرية الكيلو، ودي قرية قريبة من مغاغة في محافظة المنيا في الصعيد. وهو عمره 4 سنين بيصاب بالرمد، والرمد ده كان مرض بيصيب العين نظرا لقلة الوعي الصحي والنظافة في الوقت ده في مناطق الريف. وطبعا لأن وقتها ما كانش فيه الوعي الكافي، أهله ما جابلوش دكتور، بل بالعكس استدعوا حلاق الصحة، واللي كان في الفترة دي بيقوم بمهام الطبيب في القرى والنجوع لعدم توفر الرعاية الطبية السليمة. وطبعا حلاق الصحة وصف له علاج للأسف كان هو السبب في أنه يصاب بالعمى. ولأن والده حسين علي كان موظف صغير على قد حاله في شركة السكر، ما كانش يقدر يوفر له العلاج الكافي، ولكن أدخله كتاب القرية، وهناك يتعلم على إيد الشيخ محمد جاد الرب العربي والحساب، ويختم القرآن في مدة قصيرة الكل بقى مبهور بيها. كان والده وبعض أصدقائه بيحبوا القصص، ولأن زمان ما كانش فيه تلفزيون وما كانش فيه راديو إلا في القهاوي الكبيرة، فكانوا بيتجمعوا مع بعض بعد صلاة العصر في بيت أي يعني كل واحد منهم مرة، ويقعدوا يسمعوا القصص، الغزوات والفتوح، وأخبار بقى عنترة والظاهر بيبرس، وأخبار الأنبياء والنساك والصالحين، ولو حد يقدر يقرأ لهم جزء بقى من كتب الوعظ والسنن. كان طه حسين بيقعد في أماكن ما بيشوفوهوش فيه لكن بيسمع. هما كانوا غافلين عن وجوده، لكن هو ما كانش غافل عن اللي بيتقال. بعد العشاء كان الناس بعد ما بتصلي بيتجمعوا في القهاوي الكبيرة يقعدوا. كان في زمان مهنة اسمها مهنة الشاعر، وده راجل بربابة بيجي يقعد في القهوة بدل الراديو، وكان يقعد يحكي أخبار أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة. وزي ما طه حسين كان بيقعد يسمع في آخر النهار حكاوي أصدقاء والده، كان بينصت جدا للشاعر في أول الليل. وفي سنة 1902 يدخل طه الأزهر عشان يدرس العلوم الدينية ويستزيد من اللغة العربية. درس طه في الأزهر، لكن الدراسة كانت ما كانش مبسوط بيها، فكانت الأعوام الأربعة اللي قضاها في الأزهر، وده اللي ذكره بنفسه، وكأنها 40 عاما. كان بيبص إن الدراسة كانت رتيبة، المناهج ما كانتش بتواكب العصر، الأساتذة والشيوخ وطرق وأساليب التدريس بتاعتهم ما كانتش متطورة، وكل ده كان بيضايق طه حسين، وعلى امتداد عقود طويلة كان في توتر وصراع ما بين طه حسين ومؤسسة الأزهر. ذكر الدكتور محمد عمارة أن طه حسين بدأ حياته بالتمرد على شيوخ الأزهر وعلى مناهج التعليم فيه، وده كان سبب أن شيوخ الأزهر يحولوا بين طه حسين وبين النجاح في امتحان الشهادة العالمية. والشهادة العالمية دي يا جماعة هي أعلى درجة ممكن بياخدها الدارس الأزهري. في منتصف الثلاثينات وفي ظل وجود الشيخ المراغي في رئاسة مشايخة الأزهر، بدأ زمن الوفاق بين طه حسين والأزهر، ودعته مجلة الأزهر أنه يكتب فيها عن ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، واستجاب طه حسين للكلام ده. بعد كده ابتدت لهجة طه حسين تتغير في حديثه عن الأزهر. لما فتحت الجامعة المصرية أبوابها سنة 1908، كان طه حسين أول المنتسبين ليها. درس العلوم العصرية والحضارة الإسلامية والتاريخ والجغرافيا وعدد من اللغات الشرقية زي الحبشية والعبرية والسريانية، وفضل يتردد خلال الحقبة دي برضو على الأزهر ويحضر دروسه ويشارك في ندواته اللغوية والدينية. فضل لحد سنة 1914 على هذا النهج. في سنة 1914 برضو ينال الطالب طه حسين علي شهادة الدكتوراه، وكان موضوعها ذكرى أبي العلاء. طبعا ده عمل ضجة في الأوساط الدينية، وفي أحد جلسات البرلمان المصري اتهموا أحد الأعضاء بالمروق والزندقة والخروج على مبادئ الدين الحنيف. وفي العام نفسه يسافر طه حسين إلى مونبلي بفرنسا، وفي باريس اللي قال عليها مدينة الجن والملائكة، تابع تخصصه في العلوم المعرفة والعلوم العصرية، ودرس الفرنسية وأدبها وعلم النفس والتاريخ الحديث. فضل هناك لحد سنة 1915، ومع طه حسين في باريس مدينة الجن والملائكة. هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني.
عالخلاوي فوح ويشدنا لقدام، من عتمة الليل النهار راجع، ومهما طال الليل بيجي نهار. من عتمة الليل النهار راجع، ومهما طال الليل بيجي نهار. مهما تكون في عتمة ومواجع، العتمة صور يجي النهار تنهار، وظهرنا ينجال أيام
ورجعنا لكم مرة تانية وطه حسين، وزي ما كان بيقول علي الحجار العتمة صور يجي النهار تنهار، وفعلا بيتغلب على العتمة اللي كان عايش فيها، ويرجع طه حسين من فرنسا ويبدأ حربه ما بين الأزهر وما بين التطوير اللي شافه في الجامعات الغربية، وكان دايما بيحط الاثنين في مقارنة. طبعا كان هدفها هو تطوير التعليم والارتقاء بيه. الكلام ده خلاه عرضة انه هو ما يسافرش تاني او ان البعثة بتاعته تنسحب منه. في خلال الفترة اللي قضاها في فرنسا عمل الدكتوراه التانية بتاعته، واللي كان عنوانها الفلسفة الاجتماعية عن ابن خلدون. في سنة 1918 ياخد دبلوم الدراسات العليا في القانون الروماني وينجح فيه بدرجة امتياز، وهناك وفي فرنسا يتعرف على حب عمره سوزان بيرسوي الفرنسية السويسرية، اللي ساعدته على انه يطلع ويقرأ حاجات أكتر باللغة الفرنسية ويتقن الفرنسية واللاتينية ويتمكن من الثقافة الغربية إلى حد بعيد، وكان ليها أكبر الأثر في حياته. هي اللي كانت بتقرأ له، كانت بتمده بالكتب اللي بطريقة برايل عشان يقدر يقرأ بنفسه، وكانت نعمة الزوجة والصديق. كتب طه حسين لزوجته سوزان بيقول لها: بدونك أشعر أني أعمى حقا، أما وأنا معك فإني أتوصل إلى الشعور بكل شيء، وإني أمتزج بكل الأشياء التي تحيط بي. ولما توفى طه حسين كتبت سوزان وقالت: ذراعي لن تمسك بذراعك أبدا، ويداي تبدوان لي بلا فائدة بشكل محزن، فأغرق في اليأس، أريد عبر عيني المخضبتين بالدموع حيث يقاس مدى الحب، وأمام الهاوية المظلمة حيث يتأرجح كل شيء، أريد أن أرى تحت جفنيك الذين بقي محلقين ابتسامتك المتحفظة، ابتسامتك المبهمة الباسلة، أريد أن أرى من جديد ابتسامتك الرائعة. طه حسين له من سوزان طفلين، أو ولد وبنت، هم أمينة ومؤنس. في جملة قالها طه حسين، أو جزء قاله طه حسين، كان بيقول: وسعي إلى مكان الامتحان في زاوية العميان خائفا أشد الخوف مضطربا أشد الاضطراب، لكنه لم يكد يدنو من الممتحنين حتى ذهب عنه الوجل فجأة، وامتلأ قلبه حسرة وألما، وثارت في نفسه خواطر لازعة لم ينسها قط، فقد انتظر أن يفرغ الممتحنان من الطالب الذي كان أمامهم، وإذا هو يسمع أحد الممتحنين يدعوه بهذه الجملة التي وقعت في أذنه وفي قلبي أسوأ وقع: أقبل يا أعمى، ولولا أن أخاه أخذ بذراعي في غير رفق وقاده إلى الممتحنين في غير كلام لما صدق أن هذه دعوة قد سيقت إليه، فقد كان تعود من أهلي كثيرا من الرفق وتجنبا لذكر تلك الآفة بمحضره، وكان يقدر ذلك وإن كان لم ينسى قط آفته. ده جزء من كتاب الأيام اللي كتب فيه طه حسين سيرته الذاتية، وكان بيهنا، والجزء ده كان بيتكلم فيه عن امتحانه في الأزهر. لما رجع طه حسين لمصر نهائيا سنة 1919 اتعين في الجامعة أستاذ للتاريخ اليوناني والروماني، وكانت وقتها الجامعة المصرية هي جامعة أهلية، لكن التحقت بالحكومة سنة 1925، وقتها اتعين أستاذ في الجامعة للأدب العربي وعميد لكلية الأداب بعد كده، ولكن ما استمرش في العمادة أو في المنصب ده غير يوم واحد بس، وقدم استقالته لأن كان عليه ضغوط مارسها عليه الوفديين، وهو كان بينتمي إلى حزب الأحرار الدستوريين. وفي سنة 30 يرجع تاني طه لعمادة كلية الأداب، ونتيجة أن الكلية كانت بتمنح الدكتوراه الفخرية لعدد من الشخصيات السياسية، رفض طه حسين الموضوع ده وتنازل عن العمادة، وأحيل إلى التقاعد سنة 1932. اتجه بعدها طه حسين للصحافة، اشترك في تحرير جريدة كوكب الشرق، وبعدها اشترى امتياز جريدة الوادي وأشرف على تحريرها. لكن الأديب والكاتب ما عجبوش ان هو يكون صحفي، فترك هذا المجال سنة 1934، وفي نفس العام يعين ويعاد إلى الجامعة المصرية بصفة أستاذ للأدب وعميد لكلية الأداب. وقتها كمان اتعين مدير لجامعة اسكندرية في سنة 42 وأحيل للتقاعد سنة 44. ولما مسك حزب الوفد الحكومة صدر مرسوم بتعيين طه حسين وزير للمعارف، وده فضل في وهو فضل في المنصب ده لحد سنة 52. بعد طه حسين حصل على لقب البشوية عام 1951، وكان عضو في العديد من المجامع الدولية ورئيس لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. وفي سنة 59 رجع طه حسين للجامعة، بس المرة دي بصفة أستاذ غير متفرغ. ومن الحاجات المعروفة إن الكاتبة سهير القلماوي كانت أحد تلامذة اللي تتلمذوا على يد دكتور طه حسين. في عام 55 يسافر طه حسين يؤدي فريضة الحج، ودي كانت استمرت الرحلة دي 19 يوم، وكانت رحلة ليها صدى واسع، واستقبل طه حسين استقبال مهيب، استقبله بنفسه الملك سعود وبعض من الأمراء والأعيان، واحتفلت به المؤسسات الثقافية، واستقبلته هناك بعثة الأزهر الشريف، وكان منهم الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي كان بيعمل في الوقت ده أستاذ في كلية الشريعة. وبرغم الخصومة اللي تمت ما بين الأزهريين وطه حسين، إلا أن الشيخ الشعراوي كان من المؤيدين والمعجبين بطه حسين. الزيارة دي سابت نفس طه حسين أثر كبير جدا، زيارته للمدينة وزيارته لمكة. وهو في المدينة طلب منه أنه يتكلم ويعني يلقي خطاب، كان رده أنه هو اعتذر وقال لهم: ما كان لي أن أتكلم في مدينة النبي، وما كان لي أن أرفع صوتي، وقد قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يتوفى طه حسين يوم الأحد 28 أكتوبر سنة 1973 عن عمر يناهز 84 عاما. نعاه عباس العقاد وقال إنه رجل جريء العقل، مفطور على المناجزة والتحدي، فاستطاع بذلك نقل الحراك الثقافي بين القديم والحديث من دائرة الضيقة التي كان عليها إلى مستوى أوسع وأرحب بكثير. دكتور طه حسين نقل الأدب لمجال، أو يمكن أدخل مجالات في الكتابة وفي التعبير ما كانتش موجودة، وهو أول من كتب السيرة الذاتية بالصورة اللي شفناها في كتاب الأيام، واللي أنتج مسلسل تلفزيوني واللي قام ببطولته الفنان الراحل أحمد زكي، وفي السينما قام بدوره الفنان محمود ياسين. لحد هنا وجينا لسؤال حلقتنا، واللي بيقول: من أقوال طه حسين المشهورة: التعليم كالماء والهواء. ما مدى صحة هذه العبارة بالنسبة لما يحدث للعملية التعليمية في الوقت الحاضر؟ هستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-142-78-94 وهاشتاج على فنجان قهوة. وخلونا نطلع فاصل أو تغيروا المحطة، لسه مكملين.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل.
بالعزم هيا نمضي سويا،
نسمو ونرقى فوق الثريا.
لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل.
نمضي على
سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.
افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر.
بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. تصنع المستحيل، لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل، لا تقل لي وحدي.
ورجعنا لكم مرة تانية. أفكركم بسؤال حلقتنا، طه حسين قال: التعليم كالماء والهواء، ما مدى صحة هذه العبارة بالنسبة لما يحدث للعملية التعليمية في الوقت الحاضر؟ ومعانا مداخلة من الدكتور عمرو طنطاوي، خريج جامعة كاليفورنيا، تخصص لغة إنجليزية وأدب مقارن، والحاصل على ماجستير من جامعة أتلانتا في التواصل الاجتماعي والسياسي والنظم العالمية الجديدة. ونقول ألو. ألو.
ألو.
مساء الخير يا دكتور.
مساء النور يا فندم.
أرجو أن حضرتك تكون سمعت سؤال حلقتنا، وأحب برضو أعيده على حضرتك تاني. طه حسين قال: الماء، التعليم كالماء والهواء. حضرتك شايف مدى صحة العبارة دي بالنسبة لما يحدث في العملية التعليمية في الوقت الحاضر؟
طبعا التعليم مش في مصر بس كالماء والهواء، التعليم في كل العالم كالماء والهواء. التعليم في كل العالم هو اللي بيخلي الشعوب تتقدم في كل المجالات، وبدون تقدم في التعليم ما فيش أي شعوب بتتطور. فطبعا دي مقولة سليمة 100%.
طه حسين وهو في فترة من فترات حياته كان بيدرس في الأزهر، فكان شايف أن عملية التدريس في الأزهر أو التعليم من الأزهري وقتها كان تعليم ممل وما كانش فيه أي تطوير، وكان لما رجع من فرنسا ابتدى يعني يدخل في أجواء أنه عايز يطور من التعليم. هل إحنا دلوقتي رجعنا تاني لمرحلة أن إحنا محتاجين نطور من التعليم؟
والله حضرتك، هي النقطة التعليمية في مصر فيها مشكلة بس كبيرة. هي مش مشكلة، هي فيها مجموعة مشاكل. احنا في مصر واخدين ان احنا التعليم بتاع التعليم المصري كله تعليم مجاني. والتعليم المجاني عامة بيحتاج مصاريف باهظة علشان خاطر الطالب يقدر يدرس. الحكومة ما تقدرش تغطي الجزء اللي خاص بالحاجات المادية عشان تعلم كل الناس.
بس يا دكتور دلوقتي في ناس بتدخل ولادها مدارس بمصاريف سواء الخاصة أو الانترناشنال، يعني ما بقاش أقصد أن كل التعليم مركز على التعليم الحكومي.
حتى المنظومة الانترناشنال اللي موجودة، ما هي النقطة أن احنا دلوقتي هل المفروض أن الشخص اللي بيدخل ابنه مدارس انترناشنال أو بيدخل ابنه جامعات خاصة بمصاريف باهظة، هل هو ده المفروض اللي يكون هو الشخص بس اللي يكون عنده فرصة عمل أو فرصة كويسة في شركة أو في مستشفى، سواء كان طبيب أو مهندس أو أي تخصص آخر؟
لا طبعا، يعني كده مش هيبقى التعليم كالماء والهواء. يعني
بالضبط كده، التعليم مش هيبقى زي الماء والهواء. بالضبط كالماء والهواء، وبالتالي هيبقى التعليم كده له علاقة بس بالماديات.
بالضبط، هيتحول إلى سلعة.
بالضبط، وهو ولازم أن كل الناس تكون عندها equal opportunities للتعليم. فطبعا التعليم الأجنبي في مصر كويس، مش هنقول إن هو وحش، ولكن برضو still في بعض discrepancies موجودة في التعليم الخاص والتعليم الأجنبي، لأن يعني هو مش ماشيين بالشكل المطلق في التعليم الأمريكي مثلا أو التعليم الإنجليزي مثلا. إحنا عندنا التعليم في مصر هنا أسهل شوية من التعليم بره، فدي مشكلة.
هل ده لأن تعليمنا هنا مثلا بيعتمد بقدر كبير على موضوع الحفظ، إنما التعليم الأجنبي عامة بيعتمد على استنفار يعني الجهد بتاع الطالب في البحث
بالضبط، بيعتمد على البحث. البحث بحث يعني. احنا في مصر هنا احنا واخدين على السبون فيد اديوكيشن،
اللي هو في مجموعه من التشابترز، اللي هو ان احنا بناخد التعليم عن طريق المعلقه، لازم ناخدها بالمعلقه.
تاخد تتعلم الكلام دوت، تاخده من الكتاب تشابتر 1 2 3 4 5 6 اتلغى 7 شغال 10 اتلغى، تمتحن في دول بس.
وندور على الاسئله اللي بتيجي قبل الامتحان ونقعد نحفظها علشان ندخل نجاوب.
بالظبط بالظبط. لكن وبالتالي المقوله بتاعه التعليم كالماء والهواء بالشكل ده ما يبقاش ماء وهواء، لان الميه
ببلاش يعني متوفره يعني. متوفره وتحت ايدينا يعني
مجازيا
مجازيا طبعا مجازيا
مجازا بنقول هذا الكلام. لكن هي النقطه ما فيش حاجه صرفي، فالنقطه الميه يمكن تكون هي ارخص حاجه وبالتالي مده تكون متوفره لكل الناس. فالتعليم في مصر محتاج لسه محتاج رحله جامده قوي يعني.
نتمنى ان احنا الرحله دي يعني نقطع منها شوط كبير، ونشوف الاجيال الجايه بتاخد او منهج واتجاه مختلف عن اللي موجود حاليا.
هو في تمني انا بالنسبه لي، انا في تمني ان الناس يعني في مصر هنا الناس تبدا، الشركات تبدا والناس تبدا ان هي تحترم العامل. تحترم العامل المهني، تحترم مهنيه الشخص اللي شغال في الحاجات المهنيه.
هو ده اتجاه دلوقتي، انا يعني المعلوم ان ده اتجاه دلوقتي للحكومه، انها تقدر العمل التعليم الفني بحيث انها تخرج عمال فنيين مهره.
طبعا العامل في اليابان هو اساس الدوله،
ودي احد الخطط اللي ماشيه بيها الدوله في الوقت الراهن يعني. دكتور عمرو، احنا متشكرين جدا على مداخله حضرتك.
اشكرك يا فندم. اشكرك
ومتشكرين جدا على حديثك، ونتمنى دايما ان التعليم ياخد مجال تطوير وياخد منحنى يتطور فيه بكل سبل وطرقه للمصلحه ومصلحه الاجيال الجايه. بنشكر حضرتك يا فندم،
ومتشكرين
جدا لاتصال حضرتك. الف شكر يا فندم. مع السلامه.
مع السلامه.
وأنا كمان بتمنى مع دكتور عمرو ومعاكم كلكم أن التعليم بتاعنا يتغير، وأن يبقى عندنا الناس اللي عندها القدرة زي دكتور طه حسين لما وقف وحارب علشان يطور من طرق التعليم في الأزهر اللي كان وقتها هو الجامعة الأساسية للعلوم. اتحارب كتير طبعا، ويعني خد منه باع طويل في التطوير، ولكن في الآخر تم إرساء العلوم يعني اللي هي الإنسانية، وأصبحت حتى دلوقتي جامعة الأزهر من أكبر الجامعات اللي موجودة في مصر واللي بتدرس العلوم الإنسانية. لحد هنا وخلص فنجان قهوتنا. أشوفكم الأسبوع الجاي، ومعاكم منيرة حنفي من الساعة 5 للساعة 5:30 كل يوم سبت، وعلى فنجان قهوة.
نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر.